أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا مدرسة ربانية، ومع فرع تزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين قد فرغنا من 42 حلقة، وهذه الحلقة 43، وكنا قد توقفنا منذ فترة طويلة مع أدب العشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة هذا الأدب بالتزكية أن حياة الإنسان ليست بمنفصلة، فالإنسان اجتماعي بطبعه، والله جل جلاله خلق له الزوجة خصيصا لتكون عونا له على الطاعة. أليس قد قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه. وأليس قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فالزواج دين. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب الترغيب في الزواج، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم شرح ابن حجر هذه المقولة فقال: وإنما ترجم الإمام للباب بالترغيب لأن الآية جاءت بالأمر، وأقل درجات الأمر الندب، فثبت ترغيب. فإصلاح حال الرجل مع زوجته وإصلاح البيت المسلم إعانة للإنسان على التزكية، على تزكية نفسه، إعانة على الطاعة، إعانة على القرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان مستقرا في حياته العائلية قريبا من الله جل جلاله، كلما كانت حاله مع الله أفضل. وبدأنا نضع بعض العناصر أو القواعد والأسس لبناء البيت المسلم، فذكرنا في البداية أن الحياة الزوجية في الإسلام لها حقوق وواجبات، ولكن لا يمكن أن نأتي بمسطرة وقلم ونضع خط ونقول هنا حقوق الزوج وحقوق الزوجة، فالحقوق متداخلة، فلا نستطيع أبدا أن نقول حقوق واجبات، وإنما يجب على كل من الزوج والزوجة أن يسأل كل منهما عن الواجبات التي عليه لإسعاد الطرف الآخر. إنني قلت أيها الإخوة أن الذي يبحث عن حقوقه بمعزل عن واجباته ليس بإنسان سوي، إن الأسوياء خلقا وخلقا هم الذين يسعدون بإسعاد الآخرين ويفرحون بسعادة الآخرين ويهتمون لهموم الآخرين، فما بالك لو أن هؤلاء الآخرين هم زوجتك، نصفك الآخر، وأولادك. نعم أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه الصحيح كان في مجلسه فرأى رجلا يحمل ابنه فقال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. كأن الرجل قال أنني أحب ولدي لدرجة كبيرة جدا، لدرجة أنني أتمنى أن يحبك الله هذا القدر الكبير لحبي لولدي. نعم إخوتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأمل حياته الزوجية سيرى كيف أنه رغم كل المسؤوليات والتبعات الضخمة في حياته إلا أنه كان زوجا مثاليا. ولذلك ذكرنا العنصر الثاني، أن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطائه التقدير أو إعطائه العواطف، هذا الإهمال يسلم الزوج أو الزوجة هلاوس الافتراضات وشراب الأمنيات، يسلم إلى هلاوس الافتراضات، يعني يفترض إيه هو بيحب غيري، إيه هو في حد ثاني في حياته، إيه هو هكذا. إذا لم تهتم بزوجتك وكذلك إذا لم تهتمي بزوجك. ثلاثة، أن الإنسان مفطور على تبادل العواطف والاهتمام والحب، تبادل طرفين، وإذا لم يشبع هذا الطرف، إذا لم يشبع الزوج زوجته، يغرقها في عواطف واهتمامات وحب وإكرام ومدح، وإذا لم تشبع الزوجة زوجها أيضا بهذه الأمور، فإنه سيحاول الوصول إليها والحصول عليها بطريقة ملتوية من أي طرف آخر. أربعة، إن إهمال الزوج لزوجته أو إهمال الزوجة لزوجها فتنة لنفسك قبل أن يكون فتنة لها، لأن الإشعار بالفشل أو دوام انتقاد القصور دون التعاون لعلاجه يخلق دافعا للهروب من المواجهة. يعني الكلمة المشهورة عمري ما شفت منك حاجة حلوة، الكلمة العجيبة انت دايما كده حسسني بالفشل، انت دايما كده تحبطني، ما قلتليش على حاجة حلوة ابدا. هذه الكلمات تدفع للهروب من المواجهة، خلاص بلاش مش هعمل حاجة تاني. يعني عملت كيكة، لا 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 وحشة، اشترت ثوب جديد، لا 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 ده شكله وحش عليك، رتبت البيت ترتيب تاني، لا 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 الاول كان احسن. الاحساس بالفشل، الاشعار بالفشل، كذلك نفس الشيء الزوج جاب هدية، دايما انت بدي حاجات ما تناسبنيش، الكلمة حلوة مش وقته، دايما ما حسسها بالفشل، وهكذا. هذا الإشعار بالفشل وانتقاد القصور الدائم دون التعاون لعلاجه لا يخلق إلا الهروب من المواجهة، خلاص بلاش بلاش بلاش، عشان يريح نفسه وما يعملش حاجة ولا يقولك على حاجة أفضل. لذلك أيها الإخوة، عنصرنا الخامس، إن حياتنا الواقعية وبخاصة العائلية تبدو معرضة لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. فهل ننتبه؟ فعلا أظن قلت في الحلقة الماضية إن أنا كانت لي خطبة بعنوان باب ترك إثارة الشر على الناس. أنا الإعلام اليوم من جرائد الإعلام مرئي ومسموع ومقروء فتح على الناس أبواب شر، الأغاني والكليبات، الأفلام والمسلسلات، الأخبار في الجرائد وغيرها، حسست البنات والشباب إن الحياة حب وعشق وغرام وغنى ورأس وتنطيط وأكل وشرب ولعب بعيدا عن المسؤوليات الجسام. لذلك لو في ولد جاد أو بنت جادة عايزين يعيشوا حياة جادة، حياة لدينهم، حياة لمستقبل حقيقي للأمة، يعني يبقى في جانب علمي، جانب عبادي، جانب دعوي، جانب اجتماعي، جانب شخصي، تنمية قدرات ومهارات شخصية، جانب أدبي، جانب مادي، فلوس ليستطيع الإنسان أن يعيش، يكون هذا خطر أو مواجهة على مستوى نكون أو لا نكون. إذا كان الطرف الآخر غير متفهم لهذه القضية، بمعنى إذا كان الزوج له اهتمامات علمية والزوجة تظل دائما شكواها، ما بيقوليش كلام حب، ما بنخرجش نتفسح، ما بنعملش. احنا بنقول للزوج لابد ان يكون بجانب ذلك، لان احنا لسه قايلين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رغم اهتماماته العظيمة ومشاغله الضخمة كان زوج مثالي، فليس هناك مانع. لكن احيانا ما بتبقاش على المستوى اللي الزوجة بتحلم به، اللي صنعت لها الاحلام دي مقاس التلفزيون وجرائد. أليست ظاهرة في هذه الأيام بالمرة نعالجها؟ ظاهرة الأحلام، الناس قاعدة تحلم وتدور على فشل الأحلام، ونتيجة الهروب من الواقع إلى دنيا الأحلام تجد أنهم يعتقدوا أن تفسير الشيخ للحلم ده شرع منزل دين لا يقبل التغيير، رغم أن تفسيرات الناس اللي بتفسر الأحلام ما هي إلا مجرد اجتهادات، والأحلام نفسها ما هي إلا مجرد لخبطة نتيجة الواقع الملخبط اللي الناس عايشاه. الشيطان يتلاعب بهم، وعقلهم الباطن وأحلام اليقظة تؤثر في أحلام النوم، ويصبح يسأل، والراجل اللي بيسأل برضو قد يكون ما بيفهمش أي حاجة في أي حاجة، وهو بيفسر وخلاص، وزي ما طلعت هوجة في وقت من الأوقات العلاج بالقرآن والمس والجن وكتب وشرايط ومشايخ، طلعت هوجة برضو بعد كده الحجامة وأدوات الحجامة والمشايخ الحجامين والمشايخ والمشايخ، ودي هوجة اليومين دول في الأحلام، وبقى الدين لعبة وتهريج ووسيلة لجمع المال وهو كله رزق يلم فلوسه خلاص. الشاهد ايه؟ ان يا جماعة كل اللي انا بقول عليه ده، سواء اللي كانوا بيقولوا عندهم مس من الجن، او اللي عندهم اعراض مرض بعايزين الحجامة، او اللي بتوع الاحلام، هروب من الواقع، هروب من الواقع، مأساة، مأساة حقيقية نتيجة عدم القدرة على مواجهة الواقع. لقلنا لان الواقع بقى على مستوى نكون او لا نكون، تحدي الزوجة دي تفهم، يا إما هتهرب من الواقع عشان أقول كده وتقول عندي مس وحد عامل لي عمل، الزوج ده يفهم، يا إما نفس الشيء برضه هيبقى مريض بهلاوس الأحلام. فلذلك الفهم حقيقي للدين وللحياة، هل الحياة اللي احنا عايشينها تنفع كده؟ ولا لربنا سبحانه وتعالى أوامر احنا نسينها؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جميعا، يعني ناخد الإسلام ككل، مش كل واحد ينقي من الإسلام النقطة اللي على هواه، يعني ظاهرة العيال اللي بيطولوا شعرهم النهاردة وعملوا بقى الكريمات والجلات والكلام ده ويقولك سنة، والدليل من كان له شعر فليكرمه. طب انت فين من الحديث الثاني اللي تحطه جنب ده تتضبط المعادلة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره إلا غبا، أن الواحد يسرح شعره إلا يوم بعد يوم، اللي بيقعد في الحمام ساعة أو ساعتين عشان يعمل شامبو وبعدين يعمله بلسم وبعدين يعمل كريم وبعدين يطلع ينشف ومش عارف يعمل زيت وبعد كده يحط الجل وبعد كده مين فاضل ده؟ إلا أقول إيه، مش عايز أغلط وأقول التافه، اللي مرسل شعره وشكله ومظهره. لكن كل ده برضو نوع هروب، لأنه لم يستطع أن يكون الإنسان المثالي في شخصيته وسلوكه في علمه وعقله، فاهتم بمظهره، شيء من التعويض والإسقاط. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إن الحياة حين تكون على مستوى نكون أو لا نكون، هذا النوع من أنواع التحدي يحتاج أن نكون على مستوى الدين ليحصل التوفيق من الله جل جلاله والتثبيت والتسديد والإعانة. إننا بحاجة حقيقية لطلب رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. إننا على مستوى التحدي لابد أن نكون على هذا المستوى. وقبل كل شيء أول الإصلاح تصحيح المفاهيم، صحيح مفاهيم الزوجة. لما عبد الله بن عمر استأذن أبا أن يطلق زوجته قال لما يا بني؟ قال لأني لا أحبها. قال يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ أين الرعاية والتزمم؟ يبقى قضية مش قضية حب بس، الزوجة تفهم كده والزوج يفهم كده، في قضية اسمها رعاية والتزمم، يعني الذمة، يعني المروءة، يعني الأخلاقيات العالية، يعني الجنة. يعني النهاردة اللي بتقول أنا ما بشوفش زوجي ليه؟ إذا كان بيروح يقعد على القهوة يبقى حرام، إذا كان بيروح يلعب أو اللي في شهواته الشخصية مع أصحابه فهذا حرام. أما إن كان في عمل جاد مثمر، في عمل دعوي، فيعذر ويحتمل، وإن كنا بنقول له أعطك الذي حق حقه، لكن يحتمل، يحتمل. ونفس الشيء بنقول للزوج إذا كانت الزوجة مريضة وعندها عيال وعندها مسؤوليات، تحتمل، تحتمل. أيضا قد تكون البيئة اللي تربت فيها والأخلاقيات اللي تربت عليها بتجعلها تخجل إنها تتجر، بتعتبره نوع من الجرأة إذا نطقت بألفاظ. بعض البيوت ربت أولادها على كتمان المشاعر، على إنها لا يعرف كيف التعبير عن عواطفه ومشاعره. عمره هو ما قال لأبوه ولا سمع من أبوه أنه قال له بحبك ولا بحبك، عشان كده خرجوا كده. هذا يعذر، والحياة تستمر على كده وما ندورش على ده بره. في حاجة اسمها أخرة وجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعويضات، تعويضات حقيقية عن الأيام الخوالي. فلابد أولا من تصحيح المفاهيم، أن نصحح مفاهيم الأولاد، مفاهيم الزوج، والتعويض ده يكون برضو في الأولاد، إن احنا نفهم أولادنا بقى، نبدأ نعرفهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم، إزاي يعبروا عن عواطفهم، إزاي يخرجوا أحاسيسهم، إزاي يقولوا لما يشوفوا حاجة حلوة يقولوا حلو، ويشوفوا حاجة وحشة يقولوا وحش، إزاي يوم يقولوا بحب وإزاي يقولوا بكره، إزاي يقول. لابد من تدريب الأولاد ليكونوا أسوياء. ستة، إذا شعر أحد الزوجين في علاقة زواج لأنه يعاني من أي مشاعر سلبية مثل الشعور بالوحدة أو عزوف الشريك الثاني أو الإحساس بخيانته الحقيقية أو المعنوية، فلا ينبغي أن يكتم هذا في نفسه، بل يتصارحان لوضع حل، فقد تكون كل هذه أوهام. سبحان الله العظيم، من زمان وأنا قرأت كلمة لأحد علمائنا أن بعض الناس قد ينشغل طول الوقت كيف يفكر الناس فيه، ولعله لم يخطر للناس على بال. ممكن بعض الناس مشغول، تلاقي واحد مشغول، الناس يقولوا عني ايه، الناس بيفكروا في ايه، الناس دلوقتي بيقولوا ايه، وقد لا يكون خطر للناس على بال اصلا، الناس ما يسألوش عنه ولا يعرفوا عنه اي حاجة ولا بيفكروا فيه. الناس لهم همومهم، الناس لهم مشاكلهم. كذلك نفس الشيء احيانا في وهم بيحصل وهم مسيطر، احيانا الزوج تحصل له مشكلة في العمل، المشكلة دي محرجة، يعني قد يكون المدير مضطهد، الزميل في العمل دايما بيهينه وينتقصه ويؤذيه، المرتب نقص، اتسرق لأي سبب أسباب ومش عايز يقول في البيت، ويرجع في البيت هو بيمثل ان الحياة عادية، فيعيش مع الزوجة عادي ومع الأولاد عادي، ولكن حين يترك لوحده لازم اللي جوه الهم ده يبان عليه فيبقى مشغول. أحيانا تلاقيه واقع كده يبتسم يكسر يبكي، فالزوجة مالك، لا مش حاجة، لا بجد مالك، لا لا خالص والله مش حاجة، فتمشي طيب وتبدأ هي تألف تمثيلية في دماغها، يبقى مشي مع واحدة، عارف واحدة، اتجوز تانية، الى اخره، وتقلب تمثيلية، وهي تبدأ كل يوم تكمل فصل من فصولها، وهي بتغسل لقت في جيبه مش عارف منديل، وتكمل فصول القصة الوهمية اللي هي رسمتها. والزوج ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده هو كمان، قد تكون الزوجة على خلافات مع أمها، مع إخوتها، مع أباها، مع جيرانها، ومش عايزة تشغل الزوج، فدماغها برضو مشغولة، وبكلمها شرحنا في إيه؟ لا فيش حاجة، بس يبقى في حاجة، ويعيش قصة، ويعيش الزوج والزوجة في وهم غير حقيقي، ويبدأ كل واحد منهم يشعر بالوحدة، يبقى ده كيان منفصل وده كيان منفصل، وده رسم قصة ودي رسمت قصة، وضاعت الحياة بينهم. لو قعدوا مع بعض واتكلموا خلصت المسألة. لذلك بقول يا جماعة لازم البيت يبقى وحدة واحدة. طب ازاي؟ الصورة المثالية للبيت تأتي معنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.